أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. باعتبار أن مطالب المحقق قدس الله نفسه في هذا الموضع لا تخلو من دقة، فالأرجح أن نطبق عبارة ما مضى شرحه قبل الولوج في مطلب آخر. وصلنا إلى الهامش في صفحة 404، وهذا الهامش يتعلق بإشكال لزوم التخيير لو قلنا بالإجزاء بناء على السببية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: إنما أرجعنا الإشكال إلى الأمر بالجامع بناء على مسلكه، أي مسلك صاحب الكفاية قدس سره، في الواجب التخييري، من أن الغرض إذا كان واحدا فلا بد من الأمر بالجامع، وإذا كان متعددا ولا يمكن الجمع بينهما فلا بد من التخيير الشرعي. أي أن الغرض إذا كان واحدا فمرجع التخيير في الواقع إلى تعلق الأمر بالجامع المنطبق على الأفراد المختلفة، وإذا كان الغرض متعددا ولا يمكن الجمع بين تلك الأغراض المتعددة وهي متضادة، فمرجع التخيير إلى تكاليف مشروطة يتعلق كل تكليف منها بفرد من هذه الأفراد. قال: وحيث إن المفروض هنا وحدة الغرض، لأن إجزاء شيء عن شيء يعني ترتب الغرض على كل منهما، فالغرض واحد، وبقاء ووفاء المؤدى بمصلحة الواقع، فلذا أرجعنا التخيير إلى الأمر بالجامع. وإنما التزمنا في الجواب باعتبار حيثية قيام الأمارة المخالفة للواقع، مع أن الأمارة الموافقة أيضا كذلك، بمعنى أنه بناء على السببية لا فرق بين أن تكون الأمارة مطابقة للواقع وبين أن تكون مخالفة للواقع، في ثبوت مصلحة بسبب قيامها في مؤداها، سواء كانت الأمارة مخالفة أو موافقة. فلماذا قال المحقق قدس الله نفسه أن مركز المصلحة هو مؤدى الأمارة المخالفة للواقع؟ هذا القيد أخذه المحقق الأصفهاني في عبارته في متن الحاشية. فما وجه هذا التقييد؟ قال المحقق قدس الله نفسه أن وجه التقييد أننا لا نحتاج إلى الإجزاء في صورة المطابقة، وإنما نحتاج إلى الإجزاء في صورة المخالفة. قال: لأن المفروض الحاجة إلى المصلحة البدلية في صورة عدم مصادفة الواقع. هذا كله بيان لجهة فنية في العبارة، عدم ذكر هذا المطلب لا يخل بالبرهان ولا يترتب عليه غرض علمي بالنسبة إلى ما نحن فيه. نعم، يترتب عليه غرض علمي في نفسه، هو نفسه مطلب علمي لا بأس به، لكن السكوت عنه لا يخل بالبيان. نعم، ما أجبنا به من تأخر رتبة المؤدى عن رتبة الواقع الذي يقابله. انتبهوا لهذه العبارة، نحن بالأمس ذكرنا تقريبين للإشكال المذكور في المتن. التقريب الأول يتعلق بالأفراد، وأن بينها طولية بحيث يكون أحد الفردين في طول الفرد الآخر. والتقريب الثاني يتعلق بنفس الجامع، وأنه في طول الفرد الأول. وقوله في متن الحاشية: إذ لا ثبوت لهذا الموضوع في حد موضوعيته قبل تعلق الأمر بالجامع في ضمن الواقع، أقرب إلى التقريب الثاني. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هامش هذا المطلب يبني على التقريب الأول، فكأنه قدس الله نفسه، مع أن الله قد سدد لسانه عند بيان الإشكال، فبين التقريب الدقيق، انصرف في مقام الجواب إلى التقريب غير التام. لاحظوا معي عبارة الهامش: نعم ما أجبنا به، وهذا يقتضي أن يكون جوابه المذكور في المتن ناظرا إلى التقريب المتعلق بطولية الأفراد، مع أن عبارة المتن هي أقرب إلى التقريب الثاني المتعلق بطولية الجامع. قال: نعم ما أجبنا به من تأخر رتبة المؤدى عن رتبة الواقع الذي يقابله، وأنه مانع من الأمر بهما تخييرا في عرض واحد أو عن سريان الأمر بهما من الأمر بالجامع، فهو مبني على ما هو المعروف من مانعية تأخر الرتبة عن عرضية حكمي المرتب والمرتب عليه. وضربنا مثالا لإمكان ذلك بالخبر مع الواسطة الذي يكون سببا لثبوت خبر إذا عرضت عليه الحجية، وذلك الخبر المترتب على الخبر الذي هو الواسطة متصف بالحجية. إذن الحجية وصف عارض على كل من السبب والمسبب. وكذلك في التكوينيات بالنسبة إلى مثل النار، فإن النار قد تكون سببا لنشوء نار، فتكون إحدى النارين سببا والأخرى مسببا، ومع ذلك تتصف كل منهما بوصف واحد بالطبيعة وهو الحرارة مثلا، هذه النار حارة وتلك النار حارة. إذن التفاوت بين الأفراد بالتقدم والتأخر لا يمنع من عروض وصف واحد على الجميع. كذلك ما نحن فيه، أقول هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى الطولية بين الأفراد، وأما إذا كان الإشكال بلحاظ طولية الجامع وأن الجامع طولي، أي أن الجامع لا ثبوت له إلا بعد ثبوت الفرد، فإذا كان الجامع هو موضوع الحكم والموضوعية منتزعة من نفس ذات الموضوع، إذن لا ثبوت للموضوع في رتبة موضوعيته إلا بعد ثبوت الحكم للفرد الأول. طيب الإشكال وين؟ الإشكال هو أنه لو كان موضوع الحكم نفس الجامع للزم من ذلك التقدم والتأخر في الشيء الواحد، وهذا مستحيل، لأن المفروض أن الحكم ثابت بثبوت الفرد قبل ثبوت الجامع، والمفروض أن الجامع باعتبار أنه موضوع ثابت مع ثبوت الفرد، إذن يلزم تقدم الجامع على نفسه. فإن قلت لا مانع من أن يكون الحكم ثابتا بثبوت الجامع في ضمن الفرد الأول، لكن مع الخصوصية، فإذا اتسعت دائرة الجامع تعلق الحكم بالجامع على إطلاقه، فيكون عندنا حكمان لا حكم واحد، أحدهما متعلق بالفرد مع الخصوصية، ولازم ذلك أن يكون الحكم هنا متعلقا بالجامع في ضمن الفرد، لأن الجامع يوجد بوجود الفرد. ثم يوجد حكم آخر يتعلق بوجود الجامع بنحو الإطلاق، ولما كان الحكمان ناشئين من مصلحة واحدة لا أكثر لازم من ذلك زوال الخصوصية عن رتبة الموضوعية، لا مانع من ذلك. مثلا الشارع قد يأمر بإطعام شخص لما فيه من خصلة العلم مثلا، ثم يجد العلم في غيره فيأمر بإطعام غيره، هنا يكون الواجب في الواقع إكرام العالم، لكن الشارع لما لم يعلم بوجود عالم قبل الفرد الأول أمر بإطعام خصوص الفرد الأول، ثم لما نظر إلى غيره فرآه مشتركا معه في صفة العلم، بنى على حبه لإطعام العالم وإكرامه ليبعث نحو إكرام الفرد الثاني. إذن يحصل للعلم للحكم نحو اتساع، باتساع انطباقه وتعدد أفراده. فليكن مقامنا من هذا القبيل، فليكن الجامع موضوعا في رتبة ثانية متأخرة، ولكن هذا لا يمنع من تعلق الحكم بخصوصية الفرد في مرتبته السابقة. إذن يترتب على الحكمين مصلحة واحدة، ومقتضى ترتب المصلحة الواحدة على الحكمين، والحكم الأول أوسع انطباقا، زوال الخصوصية. بعد لا يبقى لخصوصية الفرد الأول مدخلية في الحكم بعد تجدد نظر الحاكم والمعتبر. فليكن كلامنا من هذا القبيل. هذا إشكال قد يورد على التقريب الثاني. هذا الإشكال يندفع بأن المسألة والإشكال غير مربوطين بالتقدم والتأخر الزمانيين، بل الإشكال مربوط بالطولية الوجودية، وهذا يمنع من الاعتماد على ما ذكر من توسع الحكم بتعدد أفراد الجامع. والسر في ذلك أن المفروض فيما نحن فيه أن الجامع الذي يتعلق به طلب الشارع وبعث الشارع هو جامع متأخر باعتبار اتصافه بعنوان متفرع على وجود الفرد الأول، حيث قلنا أن الجامع هنا هو الجامع بين الواقع وبين معد الأمارة المخالفة للواقع، ومعد الأمارة المخالفة للواقع إنما يتصور في صورة ثبوت الأمارة المخالفة للواقع، وهذه الأمارة المخالفة للواقع متأخرة عن الواقع. إذن الجامع متأخر عن الواقع بمرتبتين، بمرتبة المؤدى وبمرتبة الأمارة المخالفة للواقع. هذا الجامع لا يتصور له ثبوت إلا بعد تصور ثبوت الواقع، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نفرض أن الواقع في مرتبة ذاته موضوع تام للحكم، وإذا كان موضوعا تاما للحكم فلا يعقل أن تكون موضوعية الفرد للحكم عين موضوعية الجامع للحكم، لأن لازم العينية أن يكون الموضوع الواحد متقدما على نفسه، وهذا مستحيل. إذن مقتضى طولية الجامع أن تكون موضوعية الحكم الثابتة للجامع غير موضوعية الفرد للحكم، ومقتضى تعدد الموضوعيتين تعدد الموضوع وتعدد الحكم، لأن الموضوعية ليست إلا عين الموضوع، فهي عنوان منتزع من الموضوع. إذن مقتضى طولية موضوعية الجامع أن يكون حكم الجامع غير حكم الفرد، وإلا لازم تقدم الموضوع على نفسه، وهذا مستحيل. وإذا كان حكم الجامع غير حكم الفرد فما هو الواجه لرفع اليد عن حكم الفرد عند ثبوت حكم الجامع؟ هما حكمان لا حكم واحد. غاية الأمر أن حكم الجامع يوافق حكم الفرد، فيلزم من ذلك تأكد الحكم في الفرد لا زوال حكم الفرد، فإنه خلف أو بلا وجه. إذن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هنا، وهو أن تأخر الرتبة لا يمنع من ثبوت الحكم للمرتب والمرتب عليه، ليس بتام. قال: وأما بناء، رجعنا إلى العبارة، وأما بناء على ما مر منا مرارا من عدم المانعية، فلا مانع من الأمر بالجامع وتسريته إلى الواقع والمؤدى في عرض واحد بل لا مانع من هذه الحيثية ابتداء من جعل الحكم لهما تخييرا بنحو القضية الحقيقية من قبيل قولك كل نار حارة، فإنه يشمل ما النار التي تتولد من نار، ومن قبيل قول الشاعر خبر الثقة حجة الذي يشمل الخبر مع الواسطة والخبر بدون واسطة. لا مانع من شمول الحكم الواحد للأفراد المتفاوتة بنحو التقدم والتأخر بنحو القضية الحقيقية. نعم، هذا هو المحذور الذي يبني عليه المحقق الأصفهاني، ويمنع بسببه كون التخيير ثابتا في المقام. نعم، الأمر الفعلي بهما أي بالواقع وبمؤدى الأمارة المخالفة للواقع في عرض واحد محال تعيينا وتخييرا، إذ فعلية الأمر بالمؤدى منوطة بعدم وصول الواقع، وفعلية الواقع منوطة بوصوله، ولا يمكن الجمع بين الوصول وبين عدم الوصول، فلا فعلية إلا أحدهما دائما، وكما يستحيل فعلية الأمر بهما تعيينا فكذا تخييرا، لا معنى للتخيير بينهما مع أنه لا ثبوت لأحدهما مع الآخر. ولا فرق في محذور التخييرية. يقول المحذور هذا ليس مخصوصا بمقام الفعلية بل يشمل مقام الإنشاء أيضا. قال: فإن الإنشاء الواقعي في الواقع والمؤدى، الإنشاء في الواقع والمؤدى بداعي جعل الداعي، ويستحيل الإنشاء التخييري بالنسبة إليهما بداعي الإيجاب التخييري عند وصولهما. المقصود بالوجوب التخييري، المقصود بالإنشاء بداعي جعل الداعي تخييران، هو الإيجاب بينهما تخييرا، وقد عرفت أنه مع وصول أحدهما يرتفع موضوع الآخر، إذن لا محل للتخيير بينهما لا فعلا ولا إنشاء، بداعي الإيجاب التخييري عند وصولهما، إذ يستحيل اجتماع وصولهما، فلا بد من الأمر بكل منهما تعيينا، فإن التعيينية لا تستدعي الاجتماع في الوصول، بخلاف التخييرية فإنها متقومة بطرفين فتدبر. طبعا ما دام هذان الطرفان غير مجتمعين لا يمكن تصور اجتماعهما، فلا معنى للتخيير بينهما لا فعلا ولا إنشاء. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الشك، وأنه لو شككنا في الحجية وأنها من باب السببية أو من باب الطريقية فما هو الحكم في هذه الصورة؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه قال أنه مع الشك في الحجية وأنها، طبعا الحجية في باب الأمارات والأصول، أنها بنحو السببية أو بنحو الشك هنا في الحجية إنما هو في باب الأمارات، أما الأصول فلا مجال للبحث في أنها سببية، وبما أننا ذكرنا هذا فلا بأس أن ننوه أن الحكم في الأمارات بناء على السببية ليس مخصوصا بما إذا تعلقت بمتعلق الحكم، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه بناء على الطريقية الأمارة لا تستدعي الإجزاء، ومقتضى التقابل أن يكون نظره إلى الأمارة الجارية في متعلق الحكم، كما لو دلت الأمارة على أن هذا الثوب طاهر أو أن هذا الماء طاهر أو أن هذا الثوب مباح أو غير ذلك مما يرجع إلى الشرائط والأجزاء موضوعا، بحيث يكون مؤدى الأمارة أن هذا محقق للشرطية وذاك محقق للجزئية وهكذا. فحكم صاحب الكفاية بعدم الإجزاء ناظر إلى خصوص الأمارة الجارية في متعلق الحكم. وأما الجارية في نفس الحكم كما لو دلت الأمارة على أن صلاة الجمعة واجبة ثم انكشف الخلاف فلا مجال لتوهم الإجزاء، فكأن صاحب الكفاية فرغ عن عدم الإجزاء في صورة انكشاف الخلاف إذا كانت الجارية إذا كانت الأمارة جارية في نفس الحكم. هذا بناء على الطريقية. وأما بناء على السببية فلا مانع من الإجزاء في الموردين، أي في مورد قيام الأمارة في طرف متعلق الحكم كالشرائط والأجزاء بحيث كانت ناظرة إلى تحقق الموضوع وأن هذا الثوب طاهر أو لا، وأن القبلة هنا، وأن الماء طاهر يجوز الوضوء به. وبينما إذا كانت الأمارة جارية في نفس الحكم كما لو دلت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف الخلاف، فإنه بناء على السببية قد نقول بالإجزاء باعتبار أن مصلحة المؤدى تقوم مقام مصلحة الواقع، بلا فرق بين أن يكون مورد المؤدى، بين أن يكون مؤدى الأمارة متعلقا بالواقع أو متعلقا بالحكم الشرعي للواقع. هذا تنبيه اقتضى منا السياق ذكره. نرجع إلى مطلب صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية أنه لو شككنا في الأمارة وأنها حجة من باب السببية أو حجة من باب الطريقية، فبالنسبة إلى الإعادة نستصحب الاشتغال ونحكم بلزوم الإعادة، لأن الشك حينئذ شك في وجود ما يسقط معه التكليف، وإذا شككنا في سقوط التكليف فإن الجاري استصحاب اشتغال الذمة. وأما بالنسبة إلى القضاء فإن قلنا بأن القضاء منوط بأمر عدمي وهو عدم الإتيان بمتعلق التكليف فلا مانع من استصحاب هذا المعنى، وذلك لأننا نشك إذا كانت الأمارة حجة من باب السببية أو من باب الموضوعية أن الأمارة مشتملة على مصلحة تقوم مقام مصلحة الواقع بحيث يكون امتثالها موجبا لفراغ الذمة، وبين أن تكون من باب الطريقية فلا يكون قيامها موجبا لثبوت مصلحة تقوم مقام مصلحة الواقع فلا يلزم فراغ الذمة حينئذ. إذن الشك هنا شك في اشتغال الذمة وعدمه، والمفروض أن التكليف بعد انكشاف الخلاف يتبين ثبوته من أول الأمر، إذن نستصحب بقاء هذا التكليف المعلوم حدوثه. هذا بالنسبة إلى الإعادة، هذا بالنسبة إلى القضاء نستصحب، بالنسبة إلى الإعادة نستصحب بقاء التكليف واشتغال الذمة، وبالنسبة إلى القضاء نشك في لا مانع من استصحاب عدم الإتيان بمتعلق التكليف المعلوم، لأننا نعلم بثبوت هذا التكليف من أول الأمر ونشك في امتثاله فنستصحب عدم امتثاله. أما لو قلنا بأن القضاء بأمر جديد لأن موضوعه منوط بعنوان الوجود وهو الفوت اقضي ما فات، فهذا العنوان باعتبار أنه مشكوك فنستصحب عدم حدوثه، ولا يترتب على استصحاب عدم امتثال التكليف صدق عنوان الفوت إلا من باب الأصل المثبت. إذن لو كان موضوع القضاء الفوت فإن الجارية هو استصحاب عدم ثبوت التكليف بالقضاء أو عدم حدوث موضوع التكليف بالقضاء. هذا حاصل مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وقد اختار بعض المحققين الإجزاء في باب الإعادة عند الشك في باب الطريق عند الشك في الطريقية والسببية، باعتبار أن الشك حينئذ يكون شكا في اشتغال الذمة لزوم الإعادة، وهو تكليف جديد تجري البراءة لنفيه، أو نستصحب عدم ثبوت ما يقتضي الإعادة. ومنهم من فصل بين الإعادة والقضاء باختياره كون القضاء منوطا بعنوان الفوت. آراء مختلفة في المقام. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه كأنه يوافق صاحب الكفاية قدس الله نفسه فيما اختاره في الكفاية، أن الإعادة غير واجبة، أن الإعادة واجبة لاستصحاب اشتغال الذمة، وأن القضاء ليس بواجب إذا قيل بأنه منوط بعنوان وجودي. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية يذكر إشكالا يتعلق باستصحاب الاشتغال. قد يقال بأن الاستصحاب في المقام لإثبات وجوب الإعادة غير تام، وذلك لأن التكليف الذي نريد استصحابه لم يكن لنا علم ببقائه على حد الفعلية، لأن المفروض أننا امتثلنا الأمارة التي لا نشك في ثبوت الحجية لها في ظرفها، وإنما شكنا في أن الحجية من باب السببية أو من باب الطريقية. فالتكليف المعلوم لا فعلية له عند حدوث الأمارة، لأننا لم نكن نعلم بثبوته عند قيام الأمارة، ولما علمنا بثبوته مع انكشاف الخلاف فإننا لم نعلم به بنحو الفعلية لاحتمال سقوطه بامتثال الأمارة. إذن علمنا بالتكليف مع انكشاف الخلاف إن لاحظنا فيه زمان قيام الأمارة فهو متعلق بتكليف غير فعلي، وإن لاحظنا فيه زمان ما بعد انكشاف الخلاف فهو علم بتكليف لا يعلم فعليته. ومن الواضح أن استصحاب بقاء ذلك التكليف لا يترتب عليه أثر، لأنه ليس أكثر من علمنا بثبوت التكليف في الزمان الثاني. نحن لا نحتاج إلى استصحاب مثل هذا التكليف لأننا نعلم بثبوت مثل هذا التكليف، لكن نشك أنه فعلي أو ليس بفعليا. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا الإشكال بأن العلم الذي يصحح الاستصحاب ليس هو المنجز، بل المنجز هو الاستصحاب، وذلك لأننا بمقتضى دليل الحجية يثبت عندنا حكم مماثل للواقع بعنوان أنه الواقع المعلوم سابقا، فيترتب على علمنا بهذا الحكم المماثل للواقع المجعول من قبل الشارع في زمان الشك اللاحق يحصل عندنا تنجز وفعلية لهذا الحكم، وهذا التنجز والفعلية ينسبان إلى الواقع باعتبار أن الشارع جعلهم قائما مقام الواقع، فليست الفعلية الثابتة للحكم المماثل فعلية تعبدية، بل هي فعلية يقينية. فالاستصحاب مثل الأمارة، فكما أن الأمارة تنجز الواقع مع أننا لا نعلم بالواقع لأن الشارع جعل مؤداها بمنزلة الواقع، كذلك الاستصحاب ينجز الواقع باعتبار أن الشارع جعل مؤداه بمنزلة الواقع بوجه ما. وقال أن هنا جوابا آخر، وهو أنه كما أن عدم فعلية الواقع لا يمنع من ترتب الفعلية عليه مع تعلق العلم به، كذلك عدم فعلية الواقع لا يمنع من استصحابه لتترتب الفعلية على نفس الاستصحاب. فقد يقال مثلا أنه كيف نحكم بالفعلية عند تعلق العلم بالحكم الشرعي، والحال أن العلم ليس إلا طريقا محضا لا يوجب اتصاف متعلقه بوصف بما هو معلوم. فردوا على ذلك بأن الفعلية ليست أثرا شرعي، بل هي حكم عقلي يترتب على تعلق العلم بالمعلوم وهو الحكم الشرعي. فكذلك نقول في المقام أن جريان الاستصحاب ليس مشروطا بكون المستصحب فعليا قبل الاستصحاب، بل جريان الاستصحاب يتعلق بنفس المستصحب، فإذا جرى الاستصحاب ترتبت الفعلية على نفس الاستصحاب. هذا جواب ثان للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ عبارة المحقق الأصفهاني فإن فيها مطالب تتعلق بعبارته. قال: قوله قدس سره في صفحة 216، قوله قدس سره وإلا فلا مجال لإتيانه، أي إن لم يكن يمكن استيفاء بقية المصلحة فلا مجال لإتيانه. قال المحقق الأصفهاني: هذا كالوافي بتمام الغرض إشكالا وجوابا. يقول هذان الفرضان من واد واحد بالنسبة إلى الإشكال والجواب. غاية الأمر أن الطلب في المأمور به الواقعي متأكد من حيث زيادة المصلحة، أي الزيادة التي لا يمكن استيفاؤها، فإنه آكد طلبا من المجزي، وإلا فالإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب. قوله قدس سره فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه. قال: لا يخفى أن عدم الإتيان بالمسقط. يقول المحقق الأصفهاني أن في عبارة الكفاية تسامحا، فإنه لا مجال لاستصحاب عدم المسقط، لأن عدم المسقط ليس أثرا شرعيا ولا له أثر شرعي، وإنما المراد استصحاب الاشتغال، والمقصود بالاشتغال ثبوت التكليف في الذمة، والثبوت طبعا عين الشيء، إذن المستصحب هنا الحكم الشرعي، فلا بد من حمل كلامه. قال: لا يخفى أن عدم الإتيان بالمسقط حيث إنه ليس بأثر شرعي ولا بذي أثر شرعي، فلا بد من حمل كلامه على استصحاب الاشتغال وبقاء ما في الذمة. وصحة استصحاب الاشتغال كلية مبنية على دعوى أن هذا المعنى منتزع من توجه التكليف بفعل إلى العبد، وكفى به في صحة استصحابه. إن قلت الاشتغال أيضا ليس بمجعول، نقول نعم هو ليس مجعولا استقلالا، لكنه مجعول بجعل منشأ انتزاعه وهو التكليف، وهذا يكفي في صحة الاستصحاب. طبعا هذا كله مبني على أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، ولكن الصحيح أن الاستصحاب كسائر الأصول يجري ما دام يترتب عليه أثر صحيح ولو كان ذلك حكما عقليا من قبيل التنجيز والتعذير. قال وقد أشكلنا عليه وعلى قاعدة الاشتغال هنا في محله بما محصله. قاعدة الاشتغال هنا المقصود باسم الإشارة التطبيق، يعني أشكلنا على قاعدة الاشتغال في محله، أي في مباحث القطع والأمارات، أن قاعدة الاشتغال لا يتمسك بها في مثل ما نحن فيه. فالمقصود بقوله الاشتغال هنا أي باعتبار التطبيق. بما محصله أن الحكم الذي تعلق العلم به لم يكن فعليا حال ثبوته على الفرض، ولم يعلم بقاؤه حال تعلق العلم به ليصير فعليا به بالعلم، فلا أثر لتعلق العلم. لاحظوا أن المعلوم هنا له قطعتان زمنيتان، هو في أحدهما ليس بفعلي، نعلم بتكليف ثابت من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة، ولكن هو في الساعة الأولى ليس بفعلي، وفي الثالثة لا نعلم أنه فعلي. إذن لا أثر لتعلق هذا العلم بمثل هذا التكليف، لأنه إن أريد بهذا العلم، يعني إن أريد الحكم على هذا المعلوم بملاحظة العلم عليه في الساعة الأولى بالفعلية، فهذا خلف مفروض، لأننا عندما علمنا به علمنا أنه في الساعة الأولى لم يكن فعليا. وإن أريد الحكم عليه في الساعة الثالثة بالفعلية فهذا أيضا غير ممكن، لأننا لا نعلم به فعليا، لا نعلم به على نحو الفعلية، نعلم بثبوته لكن لا نعلم أنه مع ثبوته فعلي. لذلك قال فلا أثر لتعلق العلم به، وقال ولم يعلم بقاؤه حال تعلق العلم به، يعني بقاؤه على نحو الفعلية، مو أصل بقائه، أصل بقائه معلوم لكن لا نعلم به على نحو الفعلية. تطبيق هذا على ما نحن فيه، طبعا كلامنا هنا عند الشك في السببية والطريقية، أنه قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فصلينا الجمعة، ثم انكشف الخلاف وأن صلاة الجمعة ليست واجبة بل الواجب صلاة الظهر، فنحن نعلم بثبوت صلاة الظهر بعد فوات وقت صلاة الجمعة، ومقتضى علمنا بثبوت وجوب صلاة الظهر في هذا الوقت أنها كانت واجبة من أول الأمر، إذن نحن نعلم بثبوت وجوب صلاة الظهر من أول الأمر، لكن وجوب صلاة الظهر من أول الأمر لم يكن فعليا للجهل، ولا علم لنا بفعلية وجوب صلاة الظهر بعد خروج وقت صلاة الجمعة لاحتمال كون صلاة الجمعة مجزية بناء على السببية، وهي محتملة، أي السببية محتملة. إذن نحن نعلم الآن بثبوت تكليف لا علم لنا بفعليته، ومثل هذا العلم غير منجز. طبعا إذا كان هذا العلم غير منجز فلا مجال للتمسك به، ولا مجال للتمسك بقاعدة الاشتغال، لأن مورد قاعدة الاشتغال اليقيني ما إذا سبق تنجز التكليف، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهنا لا يقين لنا باشتغال الذمة لاحتمال أن وجوب صلاة الظهر من أول الأمر إلى الساعة الثالثة ليس بفعله. قال ويندفع باستصحاب بقاء التكليف الواقعي، يقول قدس الله نفسه أن المستصحب هنا هو ذات التكليف، لا التكليف بوصف الفعلية، حتى يقال بأننا لا علمنا بسبق الفعلية فلا يقين سابقا بالفعلية حتى تستصحب، أو يقال بأن الفعلية غير مجعولة فلا مجال لاستصحابها لأنها حكم عقلي، لا، نحن لا نستصحب الفعلية ولا الحكم بوصف الفعلية، بل نستصحب ذات التكليف الذي هو عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الداعي، والحكم الاستصحابي حكم مماثل، إذا جرى الاستصحاب ترتب على الاستصحاب حكم مماثل للواقع، هذا الحكم معلوم وجدانا، الحكم الاستصحابي معلوم وجدانا، الحكم الواقعي محتمل، لكن الحكم الاستصحابي بمقتضى أدلة الحجية معلوم وجدانا، وحيث إنه واصل فيصير فعليا، وتنسب الفعلية بالعرض إلى الحكم الواقعي، لأن الحكم الاستصحابي مجعول بداعي بعنوان أنه الواقع، كما هو كذلك عند قيام الأمارة عليه، فإن الواصل أي في مورد الأمارة الحكم المماثل المجعول على طبق المؤدى، لا أن الفعلي هو الواقع واقعان، بل الفعلي هو مؤدى الأمارة لكن مؤدى الأمارة بعنوان أنه الواقع. قال ويمكن دفعه أيضا بأن حال العلم هنا حال الحجة الشرعية بمعنى المنجز. فكما أن قيامها يوجب قيام الحجة يوجب تنجز الحكم على تقدير ثبوته، كذلك العلم هنا تعلق بتكليف. يريد أن يقول قدس الله نفسه أن الحجة تنجز الحكم الشرعي مع أنها لا تستوجب اليقين بالحكم الشرعي، وإنما تستوجب التنجز لحكم العقل بوقوع العبد في تبعة المخالفة وفي دائرة استحقاق العقوبة لو كان التكليف مطابقا للواقع. إذن الحجة تستوجب اعتناء العقل باحتمال المطابقة. كذلك نقول بالعلم ها هنا، فإن العلم هنا حصل بعد خروج وقت صلاة الجمعة مثلا، صحيح، لكن هذا العلم تعلق بتكليف، لو كان هذا التكليف باقيا على حاله المعلوم أولا لكان فعليا وكان منجزا. إذن كما أن الحجة توجب العناية باحتمال المطابقة، كذلك العلم في المقام يوجب العناية باحتمال بقاء التكليف على حد التنجيز. كذلك العلم هنا تعلق بتكليف، لو كان باقيا لكان فعليا منجزا. وتمام الكلام في محله، هناك مطالب في الهامش تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.